يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
قائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم جميعا التوفيق والسداد والإخلاص والصدق في القول والعمل والحال، وأن لا يستخرج منا أبدا إلا ما يرضيه عنا وإلا ما يدل به الخلق عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير عنا يا شيخنا.
آمين. أهلا وسهلا.
السؤال الأول، نعم، ما هو حق الله على العباد؟ والسؤال الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. شرح الحديث وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، شكر الله لك. طيب، نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبي الحبيب الفاضل الغالي، الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك ويعليك وينفع الأمة بيك ويجعلك نور، ويجعلك نور لحياتنا كما نورت قلوبنا بالإيمان وبمعرفة الله وحق الله. الله يكبر خطرك يا شيخ محمد، ويسترك دنيا وآخرة، ويعافيك ويعفو عنك ويكرمك ويزيدك من علم ومن نور ومن بركته وهداه ورضاه، ويبارك في حياتك يا رب. اسمعني يا شيخ محمد، الله يسترك لغاية الآخر. أنا مرتبكة جدا ومش عارفة أتكلم. أنا أول حاجة عايز أعرفها إن أنا لما أتكلم مع حضرتك وأسألك، يبقى أنا كده أنا استعنت بالله إن أنا ملجأش لأي حد عشان أكون محببة إلى الله. معنى إن أنا أتكلم مع حضرتك أو أقول لك على همومي إن أنا كده استعنت بغير الله؟
حاضر حاضر.
ولا أكلم حضرتك؟
لا، أتكلم، تفضل.
الله يسترك. أنا أول حاجة عايز أعرف الله. حضرتك قلت إن أنا متابعك على طول، حضرتك قلت في كتاب عشان أعرف الله حق كما يجب أن أعرفه، فأنا نفسي أعرف الكتاب ده. وتاني حاجة، أنا شيخ محمد متجوزة من 5 سنين وحصلت لعمليات كتيرة جدا بسبب الحمل والإنجاب، وآخر حاجة من أسبوع عملت عملية حمل شهري وتعبت جدا وجسمي كله مزرق من الإبد. فأنا عايزة أعرف من حضرتك إن أنا لما أجاهد إن أنا أروح وأدور وأسعى على الموضوع الخلف الصالح وأتمنى إن ربنا يرزقني، فأنا كده حرام علي لما أمشي في الطريق دوت. وعاوزة كمان أعرف من حضرتك إن أنا اتأذى كتير، إن أنا في جن وفي مس، وأنا استعنت بالله بعد ما دخت وتبت إلى الله من كل اللي أنا عملته وحسيت بشروط التوبة زي ما حضرتك قلت لي، ربنا بيقويني على طاعة من طاعة لطاعة. الحمد لله، لا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. فأنا عايزة حضرتك تكلمني على الصبر، وحضرتك تكلمني على إني أستحمل، وحضرتك تكلمني على إني جوزي ربنا يخليه ويبارك لي فيه يستحملني قوي 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 يا شيخ محمد. فأنا عايزة حضرتك تعرفني إن حتى أنا لو في جن استعنت بالله وانا اللي بعالج نفسي بنفسي
ما شاء الله.
ازاي اقوي ايماني واحس ان ربنا راضي عني وربنا ينجيني من كل شيء؟ الله يسترك ويرفع بقدرك يا شيخ محمد. كلمني باستفاضه. انا تعبت انا قوي 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 قوي. عمليه العقل فشلت من يومين وانا معمومه جدا معمومه جدا يا شيخ محمد ومش عارفه اعمل ايه. مش عايزه غير ربنا واقفل على نفسي وخايف الشيطان يتملك مني بعد ما طردته بصعوبه. فنفسي حضرتك تكلمني. حضرتك بتتكلم باستفاضه وفي الموضوع من كل الجوانب. كلمني الله يسترك. انا ما صدقت والله بدعي في قيام الليل ان اكلمك. الله يرفع قدرك ويسترك يا شيخ محمد. والف الف شكر وانا اسفه اني ازعجت حضرتك وتعبت حضرتك. ويا ريت يا رب يا رب حضرتك وكل السامعين يدعوني. وعايز اعرف من حضرتك ان انا لما استعين بالافاضل وبالاقرب وبان ربنا يكرمني ان انا اكلم حضرتك ويقول لك ادعي ده في حاجه وان انا بستعين بغيره.
اسال الله سبحانه وتعالى ان يذهب عنك
واسال ازعاج حضرتك.
الله يسترك. اسال الله ان يذهب عنك كل داء وكل بلاء وان يشرح صدرك وان ييسر امرك وان يسترك في الدنيا والاخره وان يرزقك الذريه الصالحه وان يجزي زوجك عنك خير الجزاء وان يجعلكم من سعداء الدنيا والاخره وان يقر اعينكما بالأولاد الصالحين بإذن الله. بإذن الله هذا ظني بربي إن شاء الله تعالى وأحسبك إن شاء الله من الصادقات. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علي بالاتصال بشيخي وأستاذي الشيخ محمد حسان.
أهلا وسهلا. جزاك الله خيرا.
معك محمد بن إبراهيم من الجزائر.
مرحبا بأهل الجزائر. أحبكم في الله
وأشهد الله أنا أيضا أني أحبك في الله وكل يوم أزداد حبا في الله لقناة الرحمة ولعلماء قناة الرحمة الفضائية.
الحمد لله. جزاك الله خيرا.
لدي أسئلة فضيلة الشيخ.
نعم.
أسأل الله أن يرزقنا الفهم الدقيق والوعي العميق إن شاء الله.
آمين يا رب.
السؤال الأول ما هي حدود الصلة أو الطاعة وشروط الصلة للوالدين التي ينضبط بها ابن يسكن بعيدا عن والديه أو منفصلا عن والديه بعدما كان يسكن معهم؟
حاضر.
السؤال الثاني بارك الله فيك. ما هي كفارة من أتى أهله أو من أتى زوجته بعد انقطاع أثر الدم أثر دم الحيض وقبل أن تغتسل؟
حاضر.
السؤال الثالث كيف يتعامل ابن مع والدته التي هجرته ومالت إلى أخيه الأكبر وفي المقابل تعامل الابن الأصغر بالقسوة والغلظة بدعوى أن زوجة الابن الأكبر طيبة على حد قولها وهل ولغرض المصالح الدنيوية طبعا. السؤال الثالث بارك الله فيك أرجو أن توجه نصيحة لزوجة لا تسمع كلام زوجها ولا تطيعه تريد دوما أن تفرض رأيها وهي منتقبة لكن ليست لديها رغبة في تعلم أحكام الشرع وكأنها ليست مكلفة بذلك.
حاضر.
وليست عندها غير أيضا على هذا الدين.
حاضر.
وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا أخي محمد من الجزائر. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. والله والله إن حبك في الله يا شيخ محمد
أحبك الذي يحتني فيه. الله يرفع قدرك
وأسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يشفيك.
آمين يا رب. آمين.
والله يا شيخ أنا أريد أن أسألك عن كتاب مصنف ابن أبي شيبة.
المصنف. نعم نعم.
هل حديث هذا الكتاب صحيحة؟
حاضر حاضر.
وأسألك النجاح والهداية لي يا شيخ.
أسأل الله لك التوفيق والنجاح والسداد. ربنا يسترك في الدنيا والآخرة. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
كلم الشيخ محمد.
نعم. السلام عليكم
محمد.
تفضلي يا أختي تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا رب يبارك في عمرك يا رب.
آمين آمين.
يا رب يخليك يا شيخ محمد. والله العظيم التنوات البيوت يا شيخ محمد.
الله يسترك ويرفع قدرك
يا شيخ محمد. الرجاء منك بس يا شيخ محمد أطلب منك أن أنت تدعيني وبخذ من نفور ولد صالح والمشاهدين يأمنوا على الدعوة.
آمين. أسأل الله أن يرزقك الابن الصالح وأن يجعلني وإياك من أهل السعادة في الدنيا والآخرة.
يا رب يا شيخ محمد، والله العظيم يا شيخ نورتي يا شيخ محمد،
ربنا يسترك ويبارك فيك.
أسألك سؤال يا شيخ محمد. بس أنا عندي أسئلة كثيرة، بس هسألك سؤال واحد.
تفضلي.
لا إحنا معنا مبلغ في البنك، وفي الأرباح إحنا عرفنا إن هي حرام.
نعم.
فإحنا دلوقتي يا شيخ محمد في أخو جوزي يعني هو حالته يعني مش محتاج فلوس للجواز، وما عندوش بيت يعني وكيف.
حاضر.
ينفع ان احنا نديله المبلغ ده يا شيخ محمد؟
حاضر حاضر.
الله يرضى عليك يا شيخ محمد، تدعين يا رب. انا مش مصدق يا شيخ محمد ان انا كلمتك والله.
الله يرفع قدرك ويبارك فيك
يا شيخ محمد. ادعوا لهم وابويك حسن الخاتمه يا شيخ محمد.
اللهم ارزقني واياهما واخواني واخواتي جميعا حسن الخاتمه،
وادعنا بالهدايه يا شيخ محمد. والله العظيم يا رب يبارك في عمرك.
آمين
يا رب.
امين. ربنا يهدينا واياكم الى ما يرضيه. شكر الله لك. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب جزاك الله عنا خيرا، أسأل الله العظيم أن يريك في جنته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
آمين.
وأن يرزقك الحسنى والزيادة.
آمين.
شيخي ليس لعندك وسامحني فيها.
نعم.
إن قدر الله لك النجاة يوم القيامة أن تشفع لي عند ربك.
اللهم استرنا ولا تفضحنا وارزقنا حسن الخاتمة يا رب، واجعلنا وإياكم من أهل النجاة.
اللهم آمين. بالله نعم. عليك يا شيخ محمد ادعي لنا تعبين.
نعم.
ادعي لي لأننا تعبين.
أسأل الله أن يذهب عنك كل ألم وأن يجدد عندك كل أمل.
اللهم أمين. أنا لي عند حضرتك ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، أولا يعني أنا والله العظيم جميع علماء قناة الرحمة يعني بقدرهم جدا، وبحبش أي حد يتكلم عليهم بأي كلام.
نعم.
وأحيانا في ناس بتتكلم ويعني الطريقة مستفزة، أنا بغضب والله بغضب يا شيخ محمد، بس غصب عني، فمش عارفة ده صح ولا غلط.
حاضر.
السؤال الثاني، البسملة عند قراءة القرآن في الصلاة بعد الفاتحة تكون سرا أم جهرا؟ السؤال الثالث، إذا صلى الشخص قيام الليل 4 ركعات وبتشهد واحد.
نعم.
لو إذا صلى شخص قيام الليل 4 ركعات بتشهد واحد، تكون هيئة آخر ركعتين قراءة الفاتحة فقط أم معهم جزء؟
صلى 4 ركعات بتشهد واحد؟ طيب في الليل.
يبقى حاضر. في آخر ركعتين في فاتحة ولا لأ؟
حاضر.
وأسأل الله أن يغفر لك ويغفر لوالديك وأن يجزك عنا كل خير. سلام.
آمين يا رب. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
يعلم الله أني أحبك في الله والله العظيم.
أحبك الذي أحبتني فيه، جزاك الله خيرا.
شيخ محمد يعني أولا بس والله يعني بالله عليك تدعي لي أن ربنا يفرج عني هم وغم.
أسأل الله أن يفرج همك وأن يفرج كربك وأن يحول يسرك عسرك إلى يسر وأن يحول كربك إلى فرج.
اللهم أمين.
وهمك إلى ساعة إن شاء الله.
اللهم أمين. شيخ محمد أنا عندي يعني بس يعني إن شاء الله استسمعني، يعني عندي مشكلة صغيرة.
تفضل.
شيخ محمد أنا كنت على إنسان يعني في معاصي وارتكبت ذنوب سواء كبائر وكده يعني.
نعم.
وربنا رب أراد لي الهداية منذ فترة يعني من يقارب من 10 شهور يعني، ويمكن حضرتك كنت سبب في الهداية كمان.
اللهم لك الحمد، بشرك الله بالخير.
شيخ محمد بس أنا مشكلتي إن الهداية يعني جات عن طريق إن أنا كنت خايف من الموت، وعن طريق الموت إن أنا خفت من الموت، فأنا اضطريت إن أنا ساعتها يعني أخاف من الموت، خفت من عقاب ربنا وخفت من العذاب وخفت من لقاء ربنا وأنا عاصي، فابتديت إن أنا أتوب وأصلي والتزم في الصلاة، ويعلم الله إن بتيجي علي أوقات ان انا الصلاه تكون عليا برد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال
ما شاء الله.
ف معايا حضرتك؟
نعم. اي نعم اسمعك.
فبيجي لي الشيطان شيخ محمد ان هو دايما بيخوفني بيقول لي انت هتموت انت هتموت، فبينغص عليا حياتي يعني، حتى مثلا انا قررت من يومين ان انا اطلع عمره، فبيجي لي الشيطان يقول انت هتموت فيها وانت هتموت وكده، فتخوفني كتير. هل ده انا عاقب عليه من رب العالمين؟ انا غصب عني، انا مش انا اللي بفكر يعني، انا اللي متعمد افكر. انا بس خايف من عقاب ربنا مثلا من ان انا بفكر بالطريقه دي، بس مش متعمد افكر شيخ محمد.
حاضر حاضر.
يعني ونقطة الله يرضى عليك، يعني هل الواحد كده هل ده غضب على الواحد من ربنا، ولا هو هل يعني انا خايف انه يكون بصراحه غضب من ربنا عليا يعني؟
حاضر سأريحك إن شاء الله.
الله يرضى عليك توضح لي الموضوع. الله يبارك الله فيك شيخ.
سأريحك إن شاء الله. ربنا يحفظك.
يرفع صدرك.
الله يرفع صدرك.
ويثبتنا الخاتمة يا رب.
آمين يا رب. آمين. الله يثبتك ويرفع صدرك ويثبتنا إياك على الحق. إن شاء الله سأريحك بإذن الله تعالى. طيب نستقبل اتصالين أخيرين الإجابة على الأسئلة لأن الوقت ضيق اليوم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
ازي صحتك؟
الله يسترك.
ما نتحرمش منك أبدا.
آمين. الله يرفع قدرك.
يديك الصحة.
آمين يا رب.
أنا شيخ محمد عندي 63 سنة.
نعم.
وبصلي يعني بنو الصلاة وصلي إيه الركعة الأولى وأنا واقفة وبقعد على الكرسي إما أقعد وأربع في الأرض. بقدرش أم الأرض يعني على إيديا ورجليا كده صعب قوي.
حاضر.
ورجليا السكر مخليها ولعة ما بقدرش أقف عليه. فالصلاة صحيحة ولا إيه؟
حاضر حاضر.
طب معلش أسألك سؤال تاني الله يرضى عليك.
آمين يا رب.
إحنا لنا هنا يعني جيران قدامنا الولد يشوف معذب مراته عذاب الملكين.
نعم.
جيران قدامنا.
آه.
الولد معذب مراته يجيب لها ستات في الشقة ويضربها ومبهدلها والبنت عايشة تحت رجليه فأنا من الغلب اللي أنا فيه وشايفاه بدعي عليه.
طيب حاضر.
عمالين ندعي له بالهدى ما فيش فايده اقول لها امشي ويضرب فيها ويفرج عليها الشارع فانا بقول له حرام عليك اتقي الله فيها ده بنت عايشه تحت رجلك وبتخدمه من يوم ما اتجوزها سابت شقتها وقاعده معاه هنا عند امه فبهدلها انا بدعي عليه صراحه فانا خايفه يعني مش عارفه اعمل ايه.
حاضر حاضر
معلش الله يرضى عليك يا رب عرفت منك ابدا.
امين يا رب الله يبارك فيك. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
حياكم الله أهلا وسهلا.
شيخ بارك
الله يبارك فيكم.
يا شيخ أنا عندي سؤال بس.
تفضل.
ما حكم اتيان المرأة من دبرها؟
نعم.
وما حكم من فعل ذلك؟
طيب حاضر
جزاك الله خير
وإياكم. طيب نستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ محمد إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
والله أنا سعيد أن سمعت صوتك عم الشيخ.
الله يسعدك في الدنيا والآخرة.
أنا عاوزك تدعي لي بس بحسن الخاتمة يا شيخ محمد واستثبتنا ربنا
يا رب ارزقني وإياك وإخواني وأخواتي حسن الخاتمة.
وبس ودع والدي والله حسن الخاتمة يا شيخ والله إن أنا بقدر الإمكان أما حاول أبرف والدي فدعي لهم بحسن الخاتمة يا شيخ.
جزاك الله خير. جزاك الله خيرا.
وعاوز بس معك سؤال بسيط.
نعم.
سؤالي ان بس غسل الزوج وزوجته يعني الواحد ممكن يغسل زوجته وهل يجوز المرأة بدل تغسل زوجها يعني؟
حاضر حاضر.
عاوزك معلش انك انت تعمل حتى لو محاضرة صغيرة عن الموضوع ده لان كترت فيه كشف العورات عن الموت يا شيخ محمد في الموضوع ده
في مسألة الغسل.
مسألة الغسل يعني واحدة ممكن مع احترامي ان تشوف تغسل واحدة تروح تكشف عورتها والرأس أيوة. تغسل واحد تكشف عورتها.
حاضر حاضر.
أنا عاوز حتى لو الزوج أو زوجته تغسلوا بعض يعني حتى كل واحد يحتفظ بعورته يعني نفسه هو وزوج وعارفين بعض.
حاضر.
الله يجزاك الخير يا شيخ محمد ودعي الله يرضى عليك يا رب.
الله يسترنا وإياك ويرزقنا وإياك حسن الخاتمة.
آمين يا رب.
الله يسترنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أستقبل اتصالا أخيرا وأعتذر لإخواني وأخواتي الإجابة على هذا القدر الكبير والجميل من الأسئلة. سؤال أخير إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
شيخنا الفاضل.
أهلا وسهلا.
والله يا شيخ أنا إحنا مش مصدقين إن إحنا بنكلم حضرتك دلوقتي يعني.
الله يسترك في الدنيا والآخرة.
الله يخليك. ادعوا لأولادي هم على فكرة آدم وأنس وأحمد
ما شاء الله.
يعني أنا حابة أسمع أسماء الأنبياء
ما شاء الله.
والصحابة وإن شاء الله, الله. يعني بنربيهم على سنة نبينا
صلى الله عليه
وسلم لنصرة الأقصى يا رب العالمين.
ما شاء الله ما شاء الله. آمين يا رب.
ومعليش تحملنا يا شيخنا الفاضل احنا تعبينك دايما معانا والله
الله يستركم.
احنا يعني مش عارفين نقولك ايه دعوتك وصلت كل العالم
اللهم
بفضل أكبر. دعوة الست الوالدة لو تتذكر في قناة الناس يا شيخ
اللهم لك الحمد.
سبحان الله يعني احنا دايما متابعين ومتابعين حضرتك في كل مكان والله انا حبيت اقول لك ان دعوتك وصلت لكل العالم بفضل دعوه الست الوالده
الله اكبر
لما دعيت لك على قناة الناس فأدعو لنا يا شيخ لنا بحفظ القرآن والثبات على الحق وعلى السنة وإن ربنا يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. آمين يا رب. إحنا وولادنا وكل المسلمين يا رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ.
وإياكم الله يوفقك.
لو قعدنا نتكلم طول اليوم مش هنوفيك حقك.
الله يرفع قدرك.
والله ما هنوفيك حقك.
الله يرفع قدرك.
الله يرفع قدرك
وإياكم. الله يسلمكم. جزاكم الله خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في زوجك وفي أولادك وأن يجعلهم قرة عين لكما في الدنيا والآخرة وأن يجعلهم على درب الصالحين وعلى درب صلاح الدين وأن يقر أعيننا بتحرير الأقصى ونصرة الإسلام وعز الموحدين إنه ولي ذلك والقدر عليه. وشكر الله لك وأسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف وأنا أعلم أن الاتصالات كثيرة. وطيب أستقبل صلاة أخيرا. حاضر حاضر. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
والله يعني حضرتك ربنا يكرمك يا رب في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب.
بسم الله عليك يا شيخ محمد. أختي بتسألني يعني أختي بتسأل حضرتك هي خطبت لواحد وهو على دين وخلق ولكنها اكتشفت أنه مثلا بخيل في هدايا معاها.
نعم.
أختي خطبت لواحد شاب على دين وخلق ولكنها اكتشفت أنه بخيل في هدايا معاها.
في الهدايا يعني.
ومثلا طيب. لا يجيد التحدث مع الناس يعني ما عندوش سرعه بديهه مثلا في التصرف في الامور. فهي عايزه تعرف نصيحه حضرتك لها ايه. وفي رساله يا شيخ محمد لحضرتك من اخت عراقيه بتقول للمصريين كفايه عليكم ان الشيخ محمد حسان عندكم وبتقول لك ادعي لها يا شيخ محمد لان هي اصيبت في ابنها توفي يعني وبتقول لك ادعي لها ان ربنا يصبرها وادعي لها يا شيخ محمد بالله عليكم
الله يسترك. اسال الله ان يثبتها على الحق وان يعوضها خيرا وأن يجعل ولدها فرطا لها على الحوض إن شاء الله وأن يقر عينها وعيون إخواننا أخواتنا في العراق بتفريج همهم وكربهم وتثبيتهم على الحق والتمكين لهم وتطهير بلادهم من كل عدو غاصب مغتصب إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب سامحوني إخواني وأخواتي وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الستر في الدنيا والآخرة وسأضطر أن أجيب إجابات لا أقول مختصرة وإنما يعني إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها التوفيق والسداد والاختصار بلا إخلال. السؤال الأول ما هو حق الله على العباد؟ وهذا سؤال رجل يبحث عن العمل. أسأل الله أن يجعلني وإياه وإياكم جميعا من الصادقين. والجواب روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا أي فيتواكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته تأثما أي خشية أن يأثم لكتمانه العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحق الله على العباد أن يعبدوه. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة ليست مقصورة على الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج فقط، كل هذا من العبادة، ولكن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لها ركنان هما كمال الحب مع كمال الذل، ولها شرطان هما الإخلاص والاتباع. هذه العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا من أجلها، ما خلق الله السماء والأرض وما أنزل الكتب وما أرسل الرسل إلا من أجل هذه الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إلى عبادته ردا جميلا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا باختصار وأرجو أن يكون الجواب ليس مخلا. الأخ الحبيب يسأل أيضا سؤالا بديعا ويقول ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، بل لا يصح الإيمان إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، ولا يكتمل الإيمان إلا إذا كانت محبتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتنا لأولادنا وآبائنا وأمهاتنا وأموالنا، بل ولأنفسنا التي بين جوانحنا وجوانبنا. لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمل إيمانه، أي لا يكتمل إيمانه إلا إذا كانت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه تفوق محبته لوالده وولده والناس أجمعين، بل ولنفسه، كما في رواية عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر، لا، قال عمر لرسول الله: لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي نفسي بيده، لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر. وقد ذكرت قولة الإمام الخطابي رحمه الله تعالى قبل ذلك في تعليقي على هذا الحديث الجليل، فقال رحمه الله تعالى، نقل ذلك عنه الإمام الحافظ ابن حجر، قال: حب الإنسان نفسه طبع، حب الإنسان نفسه طبع، يعني جبلة، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر في الأسباب فوجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبب نجاة عمر من النار، قال حينئذ: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، إذ لولاه لكان عمر من أهل النار، لولاه لكان عمر من أهل النار، لمات على الشرك ولمات على الكفر، ولكن بفضل الله ثم بفضل رسول الله نجى الله عمر وغيره. فحينئذ أقر عمر وقال: لأنت أحب إلي من نفسي، فلولاه لكانت نفس عمر في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وآله وسلم. المحبة أيها الأفاضل إذا غرست في القلب، إذا غرست شجرة المحبة لله ولرسوله في القلب وسقيت بماء الإخلاص والاتباع، أثمرت وسقيت بماء الإخلاص أثمرت كل أنواع الاتباع والاقتفاء للمحبوب صلى الله عليه وسلم. الكلمتين دول تاني، وهذا من نفيس كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله، قال: إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص، وسقيت بماء الإخلاص أثمرت كل أنواع الاتباع والاقتفاء للمحبوب صلى الله عليه وسلم. فليسأل وليبحث كل واحد منا عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه، هل هي تفوق محبته لوالده، لولده، لماله، لنفسه، أم أنه مدع للمحبة؟ بدليل أنه لو خير بين أمرين، بين أمر تهواه نفسه وهو مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يمتثل أمر نفسه وهواه؟ إن كنت موافقا مطيعا لأمر رسول الله مرجحا ذلك ومغلبا ذلك على ما تهواه نفسك، فاعلم بأنك صادق في محبتك. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبتنا لله جل جلاله، فهي محبة تابعة لازمة لمحبة الله سبحانه وتعالى. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وحب العلماء الصادقين وحب الصالحين، واحشرنا معهم وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين. هل معنى أختنا تسأل، أسأل الله أن يرزقها الصدق والإخلاص، تقول: هل معنى أنني أسألك الآن، هل معنى ذلك أنني أستعين بغير الله؟ والجواب: لا لا لا، بل قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب على المؤمنين الصادقين أن يسألوا العلماء، ويعني أنا لا أدعي أنني منهم ورب الكعبة، لا أقول ذلك على سبيل التواضع، إنما أنا لازلت طويل بعلم لازلت طويل بعلم وسأعيش كذلك ما حييت طويل بعلم، يعني أتعلم من علمائنا وأقرأ وأمكث الساعات الطويلة بين بطون الكتب والمجلدات في مكتبتي لأنقل لكم هذا النور وهذا الخير، وإلا فورب الكعبة ما ادعيت قط أنني عالم، وما أزعم على الإطلاق أنني على دربي أنني من هؤلاء العلماء، إنما أنا على دربهم إن شاء الله. وأقول أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. أسأل الله أن يحشرنا مع العلماء الربانيين الصادقين وأن يجعلنا على دربهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا حرج يا أختاه ويا بنتاه أن تسألي أهل الذكر من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين والمشايخ الفضلاء في أي وقت وحين، لكل مشكلة تعصف بك ولكل مسألة تريدين أن تتعرفي على الحق فيها، فليس هذا من باب الاستعانة بغير الله، حاشا وكلا. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بل وإذا رفع العلم برفع العلماء وقع الناس في الضلال والضنك والشقاء، كما قال إمام الأنبياء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. فلا يجوز لأخت أو لأخ أن يمنعه حياؤه أو أن يمنعها حياؤها من أن تسأل. تقول أم المؤمنين عائشة كما في صحيح البخاري: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من أن يتفقهن في الدين. أرجو أن تحفظوا هذا الأثر البديع عن أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين. فلا يجوز أبدا أن تستحي الأخت الفاضلة أن تسأل أهل العلم لتتعرف على الحق بدليله من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال أختنا جميل، ألا وهو: أنا عايز أعرف ربنا، عايز أعرف الله. سؤال بديع، سؤال جميل، ولا يمكن يا أختاه أن تتعرفي على الله إلا إذا عرفت أسماء الجلال وصفات الكمال. فمن عرف الله سبحانه بأسماء جلاله وصفات كماله وعرف بعض المعاني لكل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى وقرأ عن أوامره وتعرف على أوامره ونواهيه وحدوده وشرعه أحبه، من عرف الله أحبه. ولا يمكن أن تعرف الله وأنت جاهل بالله، ولا يمكن أن نعرف الله ونحن جهلاء بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبقدره وعظمته وجلاله وهيبته. وقد نصحت قبل ذلك بكتاب تهذيب مدارج السالكين، نصحت لمن يريد أن يعرف الله، لمن يريد أن يتعرف على جلال الله وهيبة الله وعظمة الله، لأننا نعاني من قسوة القلب، وقد ينسب كثير من إخواننا وأخواتنا إلى هذا المنهج المشرق المنير، إلى المنهج السلفي. والسلفية أيها الأفاضل كما أقول دائما منهج نبوي، منهج نبوي على رأسه رسول الله. السلفية عمرها مش 200 سنة كما يقال، لا، إذا كان من يقول ذلك يقصد سلفية بلاد الحرمين ويقصد الوهابية، فأنا أقول السلفية أسبق بكثير من الوهابية، والوهابية منهج على كتاب الله وعلى سنة رسوله بفهم السلف الصالح، بفهم السلف الصالح. رحم الله الشيخ الجليل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا المجدد لقضية التوحيد. وأنا أعي ما أقول، فهذه العبارة ليست خاطئة، هذا المجدد الإيمان يحتاج إلى تجديد، والتوحيد يحتاج إلى تجديد، بل والدين كله يحتاج إلى تجديد. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. اللهم اجعلنا من هؤلاء المجددين الصادقين. فالسلفية منهج بوجود النبي عليه الصلاة والسلام، وجد بوجود النبي عليه الصلاة والسلام. فلفظة السلف، لفظة السلف، لو أصلنا هذه اللفظة تأصيلا تاريخيا لعدنا إلى الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول يقول لفاطمة وعلى فراش الموت: فأنا لك خير سلف، فأنا لك خير سلف. والحديث رواه البخاري ومسلم، وبعد ذلك الصحابة، وبعد ذلك التابعون. الشاهد، لا أريد أن يعني أطيل في هذا، إنما أردت أن أقول بعض من ينتسبون إلى هذا المنهج المشرق المنير يعني قد يتسمون بالقسوة أو بالشدة أو بالجمود بدعوى أن هذا هو الالتزام. أبدا، المنهج السلفي منهج كله نور، كله نور، كله رقة، كله أدب، كله خلق، كله حب لله وحب لرسول الله، كله رفق، كله تواضع. نعم، ما فيش فيه قسوة ولا غلظة ولا فظاظة ولا جلافة ولا سوء أدب. انظر إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أخلاق الصحابة، ستتعرفون على جمال وجلال هذا المنهج الرباني والنبوي، قرآن وسنة، بفهم السلف أي بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن سار على دربهم من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. فالمنهج السلفي ليس سبة، ولا ينبغي على الإطلاق أن يحارب، لأنه منهج رباني ونبوي. ولو عرفنا حقيقة هذا المنهج ورب الكعبة لعلمنا أنه يجب على كل مسلم أن يعود إلى هذا المنهج الصافي، إلى القرآن والسنة، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. من ينكر علي هذا؟ من ينكر علي أنني أنادي في الأمة كلها الآن على اختلاف مشاربها أن تعود إلى هذا المنهج الرباني، إلى القرآن والسنة، بفهم الصحابة؟ طب يا مولانا، هو أنت عاوز تلزمنا بفهم الصحابة في القديم والحديث حتى في المسائل المعاصرة؟ لا، في المسائل المعاصرة لازال باب الاجتهاد مفتوحا، ولازال علماؤنا يردون هذا المعاصرة وهذا الجديد إلى هذه الأصول القديمة وإلى هذه الثوابت التي لن تتبدل ولن تتغير. أنا لا أغلق باب الاجتهاد، ولا يملك أحد أن يغلق باب الاجتهاد. ولو شاء الله أن يجعل الشريعة قواطع لجعلها قواطع، وإنما يبقى باب الاجتهاد مفتوحا إلى أن يرث الله الأرض من عليها. الشاهد أيها الأفاضل أن كتاب مدارج السالكين من أعظم الأدلة على رقة هذا المنهج، ومن أعظم الأدلة على نور هذا المنهج. فمن أراد أن يعرف الله وأن يحب الله وأن يمتلئ قلبه بجلال الله وعظمة الله وقدر الله وهيبة الله، فليراجع كتاب تهذيب مدارج السالكين لإمامنا وشيخنا المبارك المنير ابن القيم رحمه الله تعالى. ذلكم الرجل الذي عاش ما كتبت يده، ذلكم الرجل الذي عاش ما كتب قلمه، ففتح الله عز وجل عليه بكلمات تكاد ورب الكعبة يكاد يطيش لها عقلي وأنا أتابعه. ولا أمل أنا شخصيا أبدا من قراءة المدارج وقراءة التهذيب مرات ومرات ومرات ومرات، ربما لا أكون مبالغا إن قلت ربما أكون قد قرأت تهذيب المدارج أكثر من 30 مرة. ولا أمل ولن أمل، بل كلما شعرت بقسوة في قلبي وغلظة وفظاظة في نفسي عدت إلى كتاب تهذيب المدارج لأجدد صلتي بربي سبحانه وتعالى. فأنا أنصح أختنا وبنتنا وإخواني جميعا ممن يجدون هذه القسوة أن يعودوا إلى قراءة هذا الكتاب بتأنٍ، وأنصح بقراءة التهذيب، لأن المدارج وحدها قد تكون ثقيلة، قد تكون ثقيلة. كلام الإمام الهروي شيخ الإسلام كما سماه شيخنا ابن القيم رحمه الله، قد يكون كلام الإمام الهروي ثقيلا، وليس كل أحد يستطيع أن يتذوق هذه المعاني، وليس كل أحد يستطيع أن يستوعبها. فما عليك إلا أن تقتصر على التهذيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات سبيلا لتجديد إيمانك بالله وسبيلا لتجديد معرفتك بالله سبحانه وتعالى. طيب، عملت الأخت بتسأل يعني عن سعيها للذرية، فهل هذا حرام؟ أبدا، ليس حراما، هذا من باب الأخذ بالأسباب، هذا من باب الأخذ بالأسباب، أن تذهب إلى طبيبة ومنها إلى طبيبة أخرى ومنها إلى طبيبة ثالثة، ولا حرج في ذلك على الإطلاق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من داء إلا وجعل الله له دواء فتداووا. فهذا أمر لنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأخذ بالأسباب يا أختاه لا يقدح في التوكل على الملك الوهاب، الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة التصوف المنضبط، وهو إمام من أئمة التصوف المنضبط، وكما أقول دائما نحن نقبل قول أي أحد يوافق الحق بدليل من كتاب الله وسنة رسوله. قال سهل بن عبد الله التستري، ونقل كلامه إمامنا ابن القيم في المدارج أيضا في مدارج السالكين، قال الأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن أراد أن يكون على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. هذا كلام في غاية الروعة وفي غاية الإبداع والجلال والجمال. يبقى الإمام ابن القيم رحمه الله يعرف التوكل، بيقول إيه؟ بيقول التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله بس. لا 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 لا، غلط، ده نص الحقيقة، هذا نصف التعريف. أمال النصف الآخر؟ خلي بالك، التوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. من سيد المتوكلين على الملك الوهاب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين على الله، ومع ذلك أخذ بالأسباب. وكلكم يعلم ما الذي فعله يوم الهجرة، المهاجر من مكة المدينة لابد أن يتجه شمالا إلى المدينة، لأن النبي اتجه جنوبا. ليه؟ لأنه يعلم أن المطاردون لابن المشركين سيبحثون عنه وعن صاحبه في كل الطرق التي تؤدي إلى طرق المدينة، لكن يتجه إلى الجنوب حتى تهدأ حركة الباحثين عنه وعن صاحبه ليسلك طريقا آخر إلى المدينة. هذا سبب، مع أنه يعلم يقينا أن الله كان قادرا ولا زال جل جلاله على أن يأخذه وصاحبه من مكة إلى المدينة في دقائق معدودات في وقت من الليل، كما أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعاد به إلى فراشه في جزء من الليل. كان قادرا على ذلك ولا زال جل جلاله، ورسول الله يعلم ذلك، لكنه أراد أن يعلم الأمة الأخذ بالأسباب حتى لا يأتي بعد ذلك أحد يقول وأنا ما لست رسولا ولست نبيا. الرسول عليه الصلاة والسلام كل حياته كانت معجزات. كلا كلا، لم تكن كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على المعجزات، بل قد تكون المعجزة فتنة لمن يرونها بعينهم، وقد يؤمن بها من يؤمن بها ولا يؤمن بها من لا يؤمن بها. وأنتم تعلمون أنهم طلبوا من النبي أن يشق لهم القمر في السماء نصفين، فسأل النبي ربه فشق الله لحبيبه القمر في السماء نصفين، اقتربت الساعة وانشق القمر، ومع ذلك لما رآه المشركون في مكة بعيونهم قالوا سحر أعيننا محمد بن عبد الله. فقد تكون المعجزة الحسية الخارقة للقوانين والنواميس والعادة قد تكون فتنة للبعض، لأن الله قد أقام الحجة عليهم فلم يؤمنوا، فيكون عذابهم شديدا وعذابهم عظيما أليما. الشاهد أيها الأفاضل أن الأخذ بالأسباب للإنجاب أو لسعة الرزق أو إلى غير ذلك فلا يعد هذا حراما، وإنما يجب على الأمة أن تعي حقيقة التوكل وأن تأخذ بكل الأسباب، وأن تعلق قلوبها لا بالأسباب بل بمسبب الأسباب جل جلاله. فلا حرج يا أختاه أن تبحثي عن الذرية وأن تخرجي من طبيبة إلى طبيبة أخرى، وأنا أنصحك بعد ذلك بما يلي. أولا، داومي على الاستغفار، فالاستغفار سبب من أسباب الذرية. يعني استغفر الله كل يوم 100 مرة على الأقل. أنا لا أقول بأن 100 مرة قرينة بالإنجاب، لا، وإنما أنا أخذ ذلك من حديث رسول الله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. أحسن واحد يطلع ولد الشيخ محمد قال الاستغفار 100 مرة يبقى الإنجاب، لا أبدا، لابد أن نكون في غاية الدقة في الألفاظ، لا سيما ونحن نتحدث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا. يبقى نستغفر، استغفر الله ما يسر الله لك، 100 200 1000 بحسب ما يسر الله عز وجل لك. طب إيه علاقة الاستغفار بالذرية مولانا؟ قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وبنين. فالاستغفار سبب من أسباب الإنجاب بإذن وأمر الملك الوهاب. طيب، 2، أكثري من دعوة نبي الله زكريا. ما هي دعوة زكريا؟ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الآية بعدها فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يبقى مسرع في الخيرات، أكثر من الصدقات وعمل الخيرات والدعاء والدعاء، وأكثر من دعوة نبي الله زكريا، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الذرية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قالوا لي في مسجن وكلمني عن الصبر، وزوجي صابر علي، الأخت ربنا يبارك في زوجها ويجزيه عنا وعنها خير الجزاء، وهذا هو الزوج المسلم الحقيقي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين. اصبري يا أخته واعلمي أن الصبر، الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، فاصبري. فالله تبارك وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم خذي بالأسباب أيضا، حافظي على الصلوات في أوقاتها، حافظي على أذكار الصباح والمساء، لا تذهب لأحد، وأكثري دائما من الوضوء، وكن دائما على وضوء ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأكثري من الرقية الشرعية، قربي كفيك هكذا وقرأي فيهما الفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة والإخلاص والمعوذتين، وانفثي ثم امسحي على رأسك وعلى جسدك كل ليلة، فعل ذلك 3 مرات، وسل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنك الأذى، وأسأل الله أن يرزقني وإياك الصبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما هي حدود الطاعة الوالدين لابن يسكن بعيدا عن والديه؟ قد يكون الابن مع والديه في بيت واحد وهو عاق وهو عاصب، وقد يكون الابن بعيدا عن والديه بمسافات وهو في غاية البر لهما. فالقضية ليست في بعد وقرب المكان، وإنما القضية في بعد وقرب القلوب. نعم، يستطيع هذا الابن أن يكون على اتصال بوالديه إن تعذر عليه، ولا يمنع ذلك من أن يذهب إلى والديه ليقبل يد والده وليقبل يد أمه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهذه نعمة لا يعرف قدرها كثير من الناس إلا إذا حرموا منها بموت الوالدين. أسأل الله أن يبارك في أعمار والدينا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فعلى الأخ الكريم أن يداوم الاتصال بوالديه، وأن يسمعهما الكلمة الجميلة الكلمة الطيبة، وأن ينفق عليهما من ماله، وأن يطعمهما من أحب ما يأكله. المهم أن يشعر الولد والدته ووالده بأنه مهذب، بأنه مؤدب، بأنه محترم، بأنه بار، بأنه محسن إليها، بأنه يحب لها السعادة والصحة والبقاء، وكذلك لوالده. وقد يكون الابن في بيت واحد وأمه تدعو عليه وأبوه يدعو عليه، لأنه سيء الخلق وسيء الأدب وعاق لهما، ويحسن إلى امرأته في الوقت الذي يسيء فيه إلى والديه. فليس بالضرورة أن يكون البر قرينة الملازمة، وإنما البر بالقول والعمل، البر بالقول والعمل، حتى بالقلب بالحب. أعظم البر بر القلب، أن تكون محبا لوالديك، لأن هذا الحب سينعكس على قولك وسينعكس على فعلك. جميل جميل أن ترى ابنا يقبل يد والده ولا يمشي أمامه، وإنما يمشي خلفه، ولا يرفع صوته على والده، ولا يحد الطرف إليه، ولا يسيء إلى أمه، ولا يحد الطرف إليها، ولا يؤذيها في مشاعرها، ولا يفضل زوجته على أمه، إلى غير ذلك. هذا هو البر يا أخي الحبيب، ولا تضيع هذا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فهم معنا أياما، وبعد ذلك سيرحلون إلى الله، وسيندم كل من حرم من هذا الفضل على هذا الوقت الذي مضى دون أن يستثمره استثمارا يقربه إلى الله جل وعلا. فرضى الوالدين، فرضى الرب من رضى الوالدين أو في رضى الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلزم رجلها، أي رجل أمك، فثم الجنة. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل البر، وألا أحرمنا وإياكم أبدا بر الوالدين، وألا أحرمنا طاعتهما، وألا أحرمنا رضاهما، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ما هي كفارة من أتى أهله بعد انقطاع أثر الدم الحيض قبل الغسل؟ لا شيء عليه، لأن العلماء لهم قولان في هذه المسألة. هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته بعد انقطاع الحيض قبل أن تغتسل؟ والعلماء لهم قولان، القول الأول لا يجوز للرجل أن يأتي أهله أن يجامع أهله بعد انقطاع الحيض إلا بعد أن تغتسل، وهذا قول الجمهور وهو الأولى، وهذا قول الجمهور وهو الأولى. والقول الآخر أجازه بعض أهل العلم، أن يأتي الرجل امرأته بعد انقطاع دم الحيض تماما حتى ولو لم تغتسل، وإن كان الاغتسال أولى وأكمل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. للعلماء في هذه المسألة قولان ذكرتهما، والأولى والأكمل ألا يأتي أهله إلا بعد أن تغتسل. وأسأل الله أن يسعد كل زوجين بما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، كيف يتعامل ابن مع أمه ويتفضل أخاه الأكبر، يعني على هذا الابن الحبيبي حتى ولو رأى من أمه تفضيلا لأخيه الأكبر بدعوى أن زوجة أخيه الأكبر تحسن إليه وإلى غير ذلك؟ أقول عليه هو أن يأخذ زمام المبادرة وأن يكون برا بها، محسنا إليها، مقبلا ليدها، مقبلا لرأسها. لا ينبغي على الإطلاق لو وجد الابن من أمه سوءا في المعاملة أن يعاملها بالمثل أبدا، فأنت مأمور ببرها، وأنت مأمور بالإحسان إليها، وأنت مأمور بمعاملتها معاملة كريمة حتى ولو كانت مشركة أصلية. فكيف هي موحدة لله، وكيف هي مسلمة ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أسأل الله أن يرزقني وإياك البر وألا يحرمنا وإياك هذا الفضل. نصيحة لزوجة لا تسمع كلام زوجها وتريد أن تفرض رأيها دائما وليس لا رغبة في معرفة أحكام الشرع. قد يكون الخطأ مني أنا كزوج، قد يكون التقصير مني أنا، لا أقول من الأخ الحبيب السائل أو صاحب المسألة، بل قد يكون الخطأ مني أنا. أنا قد أتعامل مع زوجتي باستعلاء، قد أتعامل مع زوجتي بكبر، فلا تقبل الزوجة أبدا هذا التعامل أو هذا الأسلوب. فأنا أرجو أن أتهم نفسي أنا ابتداء قبل أن أتهم زوجتي. لماذا تنفر عن سماع الحق؟ لماذا تعرض عن سماع قول الله وقول رسوله؟ لماذا تعرض عن معرفة أحكام الدين؟ ليه؟ لماذا لا أتهم نفسي أنا؟ لماذا لا أتهم طريقتي في العرض للمعلومة على زوجتي وأقول والله أنا المقصر وأنا المخطئ؟ على أي حال أرجو ألا ينسى السائل هذا. ولذلك أنا أنصحه بتغيير الأسلوب، بتغيير الطريقة. ما أروع وما أجمل أن يكلم الرجل امرأته بأدب، بأدب وبحب، يعني اجتمع، إذا اجتمع الأدب مع الحب فيالا من نعمة. طب قد لا يحب الرجل امرأته، نعم، ليس كل البيوت تقام على الحب، مش كل زوج في بيت بيحب زوجته على الإطلاق، وإنما لا يمنع هذا من أن يعاملها معاملة كريمة، معاملة طيبة. قيل الحسن البصري: من لي ابنة ترى لمن أزوجها؟ قال: زوجها لمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لن يظلمها. فأنا أنصح نفسي وأنصح إخواني جميعا أن نتعامل مع أهلنا ونسائنا وزوجاتنا بالأدب، فإن ازداد الأدب وتوج بالحب فيا له من حب ويا له من فضل. وما أجمل البيوت التي تبنى على الحب، وما أجمل البيوت التي تبنى على المودة، فإن ذبلت وردة الحب تبقى الرحمة، لتظلل الرحمة سماء البيوت لتستمر الحياة. فأنا أنصح أخي الحبيب السائل وليسمح لي، أنصحه بتغيير طريقة تعليمه لزوجته، وحق لي بعد ذلك أن أنصح الزوجة وأقول لها: يا أختاه، اعلمي أن زوجك جنتك ونارك، اعلمي أيتها المسلمة أن زوجك جنتك ونارك. لا لق أبدا لزوجة تخشى الله وتتقي الله سبحانه أن تغضب زوجها بغير سبب، أو أن تحزن زوجها بغير سبب، بل يجب أن تكون الزوجة مصدر سعادته ومصدر راحته ومصدر فرحه وسروره. ولتبحث الزوجة الزكية عن كل ما يسعد زوجها لتفعله، ما دام لا يأمرها بمعصية الله جل وعلا، ما دام لا يأمرها بالحرام، إنما الطاعة في المعروف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حين سألت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، من أحق الناس بالرجل؟ قال: أمه، أمي هي أحق الناس بي. قالت: ومن أحق الناس بالمرأة؟ قال: زوجها. قال زوجها: فزوجك أحق الناس بك. فيجب على الزوجة المسلمة أن تطيع ربها، وأن تصوم شهرها، وأن تصلي فرضها، وأن تصوم شهرها، وأن تطيع زوجها لتدخل جنة ربها من أي أبواب الجنة شاءت، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أطاعت المرأة ربها وصلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. هذا فضل الله. وأي امرأة تبيت ليلة وزوجها غاضب عليها بحق، بحق، وأنا أضيف هذا القيد، بحق، تبيت وملائكة السماء تلعنها. من من المسلمات تريد أن تعرض نفسها للعنة الله وللعنة ملائكة الله؟ إذا دعا الرجل امرأته للفراش في أي لحظة من اللحظات فيجب عليها أن تلبي. لكن أرجو أيضا أن أنصح قد تكون الزوجة مريضة، قد تكون الزوجة متعبة، قد تكون الزوجة ليست مهيئة نفسيا لهذا الأمر بصدق، ليس من باب التعنت أو العناد منها لزوجها أو الإساءة إليه، فعلى الزوج في هذه الحالة أيضا أن يقدر مثل هذا. الشاهد أن القضية لابد أن تبنى على الحب، وأن تبنى على الاحترام المتبادل بين الزوج وزوجه. فأنا أنصح لكل زوجة أن تطيع ربها، ثم عليها أن تطيع زوجها وأن تمتثل أمره، ما لم يأمرها بمعصية الله وما لم يأمرها بالحرام. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حث النساء في أحاديث كثيرة على طاعة الأزواج. وأختم بحديث شديد جدا، يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. هو لم يأمر، إذ لا يجوز السجود إلا لله وحده، لكن أراد أن يبين بأسلوبه النبوي البديع البليغ يعني قدر طاعة الزوج وحق الزوج على زوجته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا مودة ورحمة، وأن يسعدنا بأزواجنا، وأن يسعد أزواجنا بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كتاب المصنف لابن أبي شيبة من كتب الحديث، وهو كتاب قيم، وبفضل الله تبارك وتعالى الطبعات الموجودة من المصنف لابن أبي شيبة وكذلك من المصنف لعبد الرزاق الآن طبعات فاخرة ومحققة ومحققة. فأنا أنصح الأخ الحبيب السائل بداية، إن كان طالب علم مبتدئ، أن يرجع إلى كتب الصحاح، أن يرجع إلى كتاب البخاري ومسلم. وإن أراد أن يبدأ بكتاب واحد يجمع الصحيح فليرجع إلى كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أي البخاري ومسلم. إن كان طالب علم من المبتدئين فعليه أن يرجع إلى كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. إن أراد أن يتوسع فليرجع إلى صحيح البخاري وإلى صحيح الإمام مسلم وإلى مسند الإمام أحمد، وهي نسخة محققة الآن بتحقيق العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ثم أكمل الشيخ الأرناؤط، أسأل الله أن يجزيهما عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وعليه بعد ذلك أن يتوسع إن أراد أن يرجع إلى كتب السنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وشيخنا الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد حقق هذه السنن كلها بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أما المصنف ففيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، فعلى الأخ أن يكون محققا مدققا، وأن يرجع إلى نسخة محققة حتى لا يأخذ أي حديث من أي كتاب من كتب السنة، لأن كتب السنة كلها باستثناء الصحيحين فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، بل وفيها الموضوع أيضا. فعلى طالب العلم أن يكون حذرا وأن يكون دقيقا، وأن يرجع إلى النسخ المحققة. وقد كفانا علماؤنا من أئمة الحديث مؤنة هذا، ولله الحمد والمنة، وجزاك الله خيرا. الأخت بتسأل بتقول معانا مبلغ من المال في البنك ولها أحد أخو زوجها محتاج هذا المال، فبتسأل يعني هل يجوز أن يعطوه الفوائد على هذا المال على أصل المال أو رأس المال ليتزوج بها؟ وللمجامع الفقهية فتوى في هذا، وأنا في هذه المسائل لا أجيب من كيسي أنا ولا أقول برأيي، فأنا لا رأي لي ولا قول لي في مثل هذه المسائل لأنها مسائل تخصصية. يعني أنا دائما أقول هذا، مسائل الفتاوى الاقتصادية تعرض على المتخصصين، تعرض على المتخصصين من علمائنا جزاهم الله خيرا، ولمثلي ولأمثالي من إخواني من طلبة العلم ومن المشايخ من غير المتخصصين أن يعودوا إلى فتاوى المتخصصين بتواضع يعني بلا كبر وبلا استعلاء، لأنني أعتقد أن زمن العالم الأوحد قد مضى. يعني لا يدعي واحد من إخواننا أبدا من أهل العلم الذين ترونهم على شاشات الفضائيات الآن إن كان من الصادقين، لا يدعي أنه عالم أوحد يفتي الناس في كل شيء وفي كل المسائل. لا أزعم أن واحدا من الصادقين على شاشة فضائية من الفضائيات يدعي هذا ويزعم هذا. ولذلك أنا أقول يعني يجب على إخواننا من طلبة العلم ومن المشايخ أن يرجعوا إلى فتاوى المجامع الفقهية، وهي مجامع معتبرة لا ينبغي أن نقلل من قدرها ولا ينبغي أن نقلل من شأنها. فعلماء متخصصون في هذه المجامع يجلسون لتعرض عليهم النوازل المعاصرة ويجيبون، يعني تعرض عليهم من المتخصصين في هذه المسألة ويسقطون الأحكام الشرعية على هذه المسائل المعاصرة. فلا ينبغي أن نقلل من شأن المجامع الفقهية أو من شأن فتاوى دور الإفتاء أو جهات الإفتاء في العالم الإسلام. فالمجامع الفقهية أفتت بأن المال في الذات لا ينجس، فإن أخذ الغني هذه الفوائد التي تراكمت على رأس المال لا يتركها للبنك، وإنما يجب عليه أن يأخذها حتى لو يساهم في تضخيم هذه المدرسة الربوية الكبرى، لا يتركها وإنما يأخذها، وعليه أن ينفقها في أي باب من أبواب الخير كرصف طريق، بناء مدرسة، بناء مستشفى، شراء جهاز حتى للغسيل الكلوي أو غير ذلك مما احتاج إليه فقراء المسلمين. فالمال في ذات الأنجس، ولو وجد أمامه أسرا فقيرة تحتاج إلى الطعام وإلى الشراب وهي لا تجد فليعطها. طيب مولانا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، نعم هذا المال للغني طهرة وللفقير صدقة، للغني طهرة وللفقير صدقة. فلو كان هذا الأخ يحتاج إلى هذا المال ليهيئ سكنه أو ليشطب شقته كما نقول فلا بأس ولا حرج إن شاء الله. أنصح فقط بألا نأكل، ألا ندخل هذا المال الربوية في طعام أو في شراب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا وإياكم وأن يرزقنا لكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تقول بأنها تغضب حين تسمع أحدا يتكلم على عالم من علماء قناة الرحمة، فهل هذا حرام؟ بالعكس، هذه غيرة محمودة، ولكن أرجو أن نرد الإساءة بغير إساءة، ولا حرج على الإطلاق أن نعلم أن الكمال لله وأن العصمة لنبيه، وأنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض كلها ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد سلم من ألسنة أهل السوء أبدا، لا أنا ولا غيري ولا أدخن مني ولا أكبر مني ولا أقل مني ولا الرسل، لا ولا حتى رب العزة، عشان أختنا تهدأ بس. يعني بعض الإخوة بليهم جايين منفعلين، فلان اتكلم عنك في القرآن وقال كذا وفلان قال لا حرج، والله العظيم أقسم بالله لا يغضبني ذرة، والله لا يغضبني ذرة، والله وأنا أقسم بالله ثلاثا، وأدعو الله لمن أساء، أقول اللهم إني أشهدك أني لا أعامل من أساء إلي، لا نعامل من أساء إلينا ومن عصاك فينا إلا بأن نطيعك فيه، لا نسيء إليه وإلا ما فعلنا شيئا، اللي يسيء يتحمل يشيل أمام الله عز وجل، لكن اللي يسيء إلى دعوتنا ويحاول أن يصد الناس عنها فنحن لا نسامحه، وأنا أدعو الله عليه. خلي بالك من الفرق الدقيق، اللي يسيء إلينا كأشخاص إن شاء الله ربنا يعفو عنه ويغفر لنا ولا، إنما اللي يسيء إلى دعوتنا ويحاول أن يصد الناس عن دعوتنا وعن سماع الحق لن نسامحه، بل وأدعو الله عليه أن يجعل تدبيره تدميره. كل من أساء إلى الدعوة وأراد عن قصد أن يصد الناس عن سماع الحق بدليله، أسأل الله أن يجعل كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميره. إنما اللي بيسيء إلينا كأشخاص لا، ما فيش مشكلة، ما فيش قضية، إنما ده فرق دقيق أرجو أن ننتبه إليه. على أي حال بقول ما فيش بشر نجا من كلام الخلق أبدا ولا إلى قيام الساعة. كل الرسل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. حتى موسى الذي رأى بني إسرائيل على يديه من الخوارق ما تذيب الصخور والحجارة، ومع ذلك آذوه يعني أشد الإيذاء واتهموه بأبشع التهم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتهموه بأبشع التهم، قالوا ساحر، وقالوا كذاب، وقالوا كاهن، وقالوا مجنون، وقالوا بتاع نساء، وقالوا ما تركوا شيئا إلا وقالوه على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله. لا ده أنا بقول لحضرتك تكلموا عن ربنا يا شيخ. أو والله الناس تكلمت على الخالق وأساءوا إلى الخالق. ما سمعتش اليهود لما قالوا ربنا فقير؟ وما سمعتش اليهود لما قالوا ربنا بخيل؟ ألم تقرأ قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. ما سمعتش المشركين اللي قالوا الملائكة بنات ربنا؟ والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. فما تزعليش يا ابنتي يعني إذا سمعت، لكن ردي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إذ لا يجوز لمسلم أن يسمع في مجلس رجلا سيء الأدب يسيء إلى عالم من علمائنا دون أن يذب عن عرض العالم وأن يرد عنه، هذا لا يليق ولا يجوز. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويقم الصدق وأن يجعلنا لكم من الصادقين، بس نرد بأدب وبحكمة وبرحمة. البسملة سرا أم جارا في الفاتحة للعلماء في ذلك قولان، وأرجو ألا تكون مسألة خلاف عمل يعني، وإلا فيها مسألة خلافية فقهية، يعني هذه مسألة من مسائل خلاف الفقه الكبيرة جدا. والراجح عند المحققين من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيحين ما جهر بالبسملة، وثبت في رواية عند بعض أهل السنن استدل بها الحافظ ابن كثير أنه جهر بها أحيانا ليثبت الجواز ليبين الجواز. فالأصل أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالبسملة في نفسه ثم يجهر بقول الحمد لله رب العالمين. أما من قرأ بالبسملة وجهر بها فلا إثم عليه ولا حرج عليه ولا يجوز لنا أن ننكر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الفهم الدقيق والوعي العميق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب الأخت تقول: صليت من الليل 4 ركعات بالتشهد واحد، فهل أقرأ الفتحة في كل ركعة؟ نعم، قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة الفروض وصلاة النوافل. قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، سواء كانت هذه الصلاة صلاة فرض أو صلاة نفل. والأولى ألا تصلي الأخت صلاة الليل 4 ركعات بتشهد واحد، وإنما صلاة الليل مثنى مثنى كما في رواية ابن عباس في الصحيحين حين بات في بيت خالتي ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى كيفية صلاة رسول الله بالليل، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ إلى آخره، قال: ثم صلى ركعتين، فصلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، 10 ركعات مثنى مثنى، ثم صلى ركعة واحدة. صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه أيضا أنه صلى صلاة الليل 3 ركعات بتشهد واحد، و5 ركعات بتشهد واحد، و7 ركعات بتشهد واحد. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. أما قراءة الفاتحة فواجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة. ابننا الحبيب يقول بأنه ارتكب يعني ذنوبا كثيرة والكبائر إلى آخره، واهتدى بفضل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يثبتنا على الهدى، وخايف من الموت وخايف من عذاب ربنا وخايف من لقاء الله أن يلقى الله وهو عاصي. جميل، كلام في غاية الروعة. بيقول أنا خايف، تبت إلى الله لأن خايف ألقى الله وأنا عاصي. هذا هو الإيمان، وهذه هي الهداية، أن يخشى الإنسان ربه تبارك وتعالى أن يلقاه وهو على الذنب وهو على المعصية. هذه نعمة من أجل نعم الله عليك، فسأل الله أن يثبتك علي وأن يثبتها عليك وأن لا يحرمك منها وأن تلقاه وأنت على طاعة، وهذا فضل الله عليك. روى الإمام الترمذي وأحمد بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فهذه بشرى لك حبيبي في الله، وهذا فضل الله عليك أن هداك وتاب عليك، فما تبت إليه إلا بعد أن تاب عليك وإلا بعد أن أراد لك الهدى. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، فداوم على الطاعة واعلم بأن ما أنت فيه نعمة من أجل النعم، وسأل الله أن يثبتك على ذلك، والشيطان لن يتركك. هل تتوهم أو تتصور أنك بعد أن تركت طريق الشيطان وسلكت طريق الرحمن سيتركك الشيطان؟ أبدا، هو ما كان يأتيك وأنت على الطريق الأول لأنك كنت معه، كنت في طريقه. قيل لابن عباس: يا ابن عباس، يزعم اليهود أنهم لا يسرحون في الصلاة، لا يوسوس لهم الشيطان في الصلاة، فقال: وهل يوسوس الشيطان إلى شيطان؟ ألا أنت في طريق المعصية هيجي لك الشيطان يعمل لك إيه؟ خلاص، أنت في طريق الكبائر، أنت في طريقه، أنت متابع له ملازم له. إنما لو تركت طريق الشيطان وسلكت طريق الرحمن لن يتركك، وإنما سيقف لك على الطريق بالمرصاد، كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال ربنا ابتداء: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي وغيرها بسند صحيح من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، قال: تسلم؟ الشيطان بيقول له: تسلم وتذر دينك ودين أبائك وأجدادك؟ قال: فعصاه فأسلم. الله الله، الحمد لله. فقعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فإنما مثل المهاجر كمثل الفرس يستن في طوله. يعني المهاجر في بلد الهجرة مقيد، مش واخد راحته في كما يأخذها في بلده. قال: فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال له: تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد. قال عليه الصلاة والسلام: فمن مات على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالشيطان لك بالمرصاد حبيبي في الله، فلا تطع الشيطان وأطع الرحمن. وليس هذا كما قلت من باب غضب الله عليك، وإنما هذا من باب صراع الشيطان معك وعدم ترك الشيطان لك حتى تثبت وحتى تقهره بإذن الله سبحانه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا تخشى، بل أنت في نعمة عظيمة، وسأل الله أن يثبتك عليها وأن يعينك على الثبات حتى تلقاه. واجتهد أخي الحبيب فيما يلي: أولا، حافظ على الصلاة في أوقاتها في بيوت الله جل وعلا. ثانيا، حافظ على الصحبة الصالحة. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحمل المسك ونفخ الكير. فاجتهد أن تصحب الأخيار الأطهار الأبرار الذين يذكرونك بالعزيز الغفار وبكلام النبي المختار، وابتعد عن الصحبة السيئة التي كانت تأزك على المعصية أزة. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ثم قم بالليل واركع ركعات ولو قليلة، ولو ركعة واحدة، ولو 3 ركعات. أنصحك لا تضيع هذه النصيحة، قم بالليل صلي ركعة واحدة قبل الفجر، أو ثلاث ركعات وارفع كف الضراء إلى الله أن يثبتك وأن يديم عليك الهداية ونعمة التوفيق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الحق وأن يرزقني وياك الهدى والتقى والعفاف والغنى وإخواني وأخواتي جميعا إنه ولي ذلك والقدر علي. الحقة بتقول عندها 63 سنة كما سمعت يعني. المهم أنها لا تستطيع أن تقف في الصلاة إلا في الركعة الأولى. أقول لك أيتها الأم الكريمة، القيام الوقوف يعني في الصلاة ركن من أركان الصلاة. القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة. تبطل الصلاة إذا ضاع هذا الركن مع القدرة. خلي بال حضرتك، مع القدرة يعني لو حضرتك تقدري تقف الأربع ركعات يبقى لازم تقف الأربع ركعات. طيب ما تقدرش تقف الأربع ركعات في العشاء أو الظهر أو العصر، لكن تقدري بصعوبة تقف الركعة الأولى بتبدأ الصلاة وانت واقفة وتكبري الله أكبر وتقرأ الفتحة والسورة القصيرة وتركعي وتعودي على الكرسي، يا ابني ما عدتش أقدر أقوم تاني للركعة التانية، لا حرج عليك ولا إثم عليك. من لم يستطع صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. شايف الهدي النبوي عليه الصلاة والسلام؟ صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كنت تقدري تقفي في الصلاة الأربع ركعات يبقى واجب أن تقف الأربع ركعات. طب ما أقدرش يا ابني، ما أقدرش أقف للركعة الأولى وبركع وأجلس على الكرسي أو على الأرض وأنا متربعة وأتم صلاتي وأنا جلسة لأني ما أقدرش أقوم أقف، لا إثم عليك ولا حرج عليك، وأجرك إن شاء الله مع عدم القدرة والعجز عن القيام أجرك كامل كامل بإذن الله تعالى. أرجو أن يكون الجواب واضحا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. أسأل الله لي ولك القبول. طيب بتقول إن فيه لها جارة وزوجها بيبهدلها وبيعاملها معاملة سيئة ويضربها إلى غير ذلك، فيبتدعو عليه. لا تدعو له بالهدى وتداوم النصح له، تداوم النصح له، وأسأل الله أن يحسن خلقي وخلقه وأن يهديني وإياه إلى الحق وأن يرزق زوجته الصبر. ويعني أقول هذه الزوجة الصابرة التي يعني تصبر كما قالت الأخت السائلة، يعني إن شاء الله أجرها عند الله عظيم. وأنا أقول للزوج يعني اتق الله فيها، وأخشى أن يكون خصمك يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدر على دي؟ تقدر أيها الزوج الظالم لزوجتك على خصومة رسول الله؟ أنا أخاطب الآن كل زوج ظالم، ظالم متصور نفسه عنترة بن شداد. يا حبيبي اتق الله وتذكر قدرة الله عليك. الزوجة دي مش ولا مش أمة عندك عشان تجلدها كل يوم وبعدين تجي في الوقت اللي ترغبها فيه تطلبها لفراشك، بئس الخلق، بئس الخلق. الزوجة إنسانة ولها مشاعر ولها عواطف ولها قلب ولها عقل ولها أهل ولها كرامة. لا أقول إن الزوج ملك قد لا يخطئ، لا يخطئ وأنا أخطئ وكلنا يخطئ، لكن يبقى فيه حدود ويبقى فيه أدب ويبقى فيه لو الإنسان أخطأ يرجع يعتذر، وهذا لا يقلل من رجولتي ولا من فحولتي ولا من قدري ولا من شأنه، لا عند امرأته ولا قبل ذلك عند ربه سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. إني أحرج عليكم يعني ألحق بكم الإثم والحرج الشديد لكل من يسيء إلى اليتيم أو إلى الزوجة. إني أحرج عليكم أي ألحق بكم الإثم والحرج، أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فهل تقبل على خصومة رسول، تقدر على خصومة رسول الله لك يوم القيامة إن وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العدل. هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته؟ نعم يجوز للزوج أن يغسل زوجته، ولو وجدت امرأة أمينة فغسلتها فهو أولى وأفضل. ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها ولو وجد رجل أمين فهو أولى وأفضل. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. وعلى أي حال مطلوب فقط الستر من المغسل والمغسلة، يعني يجب على المغسل أن يكون أمينا وأن يكون حييا كريما وأن يستر عورة المتوفى وعورة الميت، وكذلك على المغسلة أن تستر عورة المتوفى وأن تكون أمينة وأن تكون حيية ستيرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأختم بآخر سؤال بحول الله ومدده وتوفيقه. ابنتنا خطبت لواحد على دين وخلق، ثم اكتشفت بعد ذلك أنه بخيل في الهدايا. يا أختاه، الرجل قد يكون فقيرا والشاب قد يكون مسكينا، ولا ينبغي أن تنتظر البنت ما دام على دين وعلى خلق منه أن يأتيها كل مرة يذهب إلى زيارتها في بيتها بهدية. قد لا يقدر شبابنا على ذلك، ولا ينبغي أن نعامل أولادنا وشبابنا هذه المعاملة. وأنا أنصح أيضا يعني آبائي وأمهات الفضليات حين يفتحون أبوابهم للأولاد أو للشباب وهم يتقدمون لخطبة النساء، يعني أرجو أن يبينوا لشبابنا المتقدم. قد يدخل الشاب إلى بيت من البيوت الطيبة التي وسع الله على أهلها، فيدخل الشاب أول ما يشوف منظر الشقة أو منظر البيت أو منظر الفيلا، الشاب يروع ينبهر ويفزع، وتبقى البنت عجباه ويبقى مقتنع بها تماما. لكن بمجرد ما يدخل بيبقى عاوز الوقت ينتهي عشان يخرج ما يرجعش تاني. ليه؟ أنه يقول لك ما أقدرش أجاري الناس دي، ما أقدرش أعيش البنت في نفس النعيم اللي أنا شايفها عايشة فيه، ده هتحول بيتي وحياتي إلى نكد وإلى غم وإلى هم بعد ذلك إذا عاشت في عيشة لا ترتقي إلى مستوى المعيشة التي تعيشها في بيت والدها. أنا أنصح آبائي وإخواني الفضلاء، إذا تقدم شاب من شبابنا وأولادنا لخطبة فتاة من بيت ثري، أن يقول وأن يبين له الأب والد البنت: يا ابني أهلا وسهلا بيك ما دام على خلق وعلى دين، وعاوز أقول لك يا ابني اللي انت شايفه ده آخر ما وصلنا إليه، إنما أنا يا ابني بدأت فقير مثلك، أنا كنت فقيرا حينما تقدمت لخطبة أمها، والله يا ابني ما كان حلت حاجة ولا كنت أملك حاجة، وأهلها جزاهم الله عني خيرا استقبلوني وأكرموني. تعطي للولد الأمل، ما تخوفوش في إنه مش هيقدر يعيش البنت في نفس المعيشة وإلا مش هيرجع لك تاني، والبنت ستظل في بيت والدها سنوات طويلة وهي جميلة وعلى خلق وعلى دين وعلى أصل. فهذه ملحوظة في غاية الأهمية من خلال تجارب عشتها مع بعض أحبابي وإخواني، أنقلها لكل أب ولكل أم حتى نيسر الزواج لشبابنا وبناتنا. ثم التيسير بقى، وإذا كان الوالد والد الفتاة قادرا على أن يساعد الشاب فليساعده، وإن كان الشاب أصيلا فسيضع ابنتك على رأسه وفي قلبه وفي عينه. إنما إن كان ندل بقى دي موضوع تاني، إن يعني فهم كرمك له على أنك بتبيع البنت يبقى هو إنسان ندل أصلا، مش هتعرف لا كده ولا كده يعني يعامل ابنتك معاملة طيبة. وإن الله وإن الله رجل، إنما الإنسان الكريم الأصل الكريم الطبع الكريم الخلق حين يرى والد زوجته ووالد الفتاة التي تقدم لخطبتها يعامله معاملة كريمة، بل ويساعده بالمال ويساهم في أثاثه وفي تزويج ابنته، إن كان أصيلا وضع البنت في قلبه وفي عينه وعلى رأسه. أسأل الله سبحانه وتعالى، فأنا أنصح ابنتي أن تقبل هذا الشاب إن كان على خلق وعلى دين، ولا ينبغي أن تحكم عليه بالبخل لعدم قدرته على شراء الهدايا في كل مرة نذهب إليها. وأسأل الله أن يجمع بينهم على خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أكون بذلك بفضل الله ومدده وتوفيقه قد وفقت في الإجابة على كل ما طرح علي اليوم من أسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى